الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل ما نقرأ ملخص الشارح نقرأ ما بعده من مما ذكره المؤلف في فدية الأذى، لأن فدية الأذى لها علاقة بالملخص، فيستحسن أولا أن نأخذ ما ذكره المؤلف صاحب المتن، ثم نرجع إلى ما ذكره الشارح من تلخيص لمحظورات الإحرام. قال: وأما فدية الأذى، سميت فدية لأنه لفظ القرآن، قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية من صيام ففدية. وأما الأذى أيضا لذكر الأذى في الآية لحديث كعب بن عجرة. عفوا، عرفت الباب؟ واحد من المفاتيح هذا حق الباب اللي قدام. تمام، ما بعد الدرس باجيك إن شاء الله. فسميت فدية وأذى لذكرها في القرآن، إن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وجاء في حديث كعب بن عجرة أيضا هذا المعنى، لما كان الهوام تتساقط على وجهه. الهوام يعني القمل، نسميه القمل. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يحلق شعره وأن يفدي. قال: أولا إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعملا الطيبة، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذا في المحظورات التي حضر منها المحرم من أجل الترفه. قلنا هذا كله من أجل الترفه، وهي 5 الأولى: حلق الشعر، تقليم الأظافر، لبس المخيط، تغطية الرأس، والطيب. هذا فيها هذه الفدية. طبعا هذا إذا فعلها عمدا، أما إذا فعلها جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، كما سيأتي من كلام الشارح. كيف فعلها عمدا؟ يعني يحتاج، كما جاء في حديث كعب بن عجرة، آذاه القمل فاحتاج إلى أن يحلق. طيب، أو مثلا لبس المخيط، جاءه برد شديد فأراد أن يستكن بثوب أو بكوت أو نحو ذلك، يجوز له ذلك، لكن عليه هذه الفدية، عليه هذه الفدية. فهمتم هذا الآن؟ أو سيقابله وفد من رفيعي المستوى يريد أن يظهر بمظهر طيب، وقام تعطر من أجل أن تكون رائحته طيبة، تعمد هذا فعليه الفدية. وهكذا، والفدية مخير بين هذه الثلاثة، يفعل واحدا منها. إما أن يصوم 3 أيام كما جاء في الآية. الآية جاءت مطلقة لكن السنة فسرتها، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا ما حددت الآية، ما فيها تحديد عدد الأيام، لكن أين جاء التحديد؟ جاء في السنة في حديث كعب بن عجرة في الصحيح، فأمره أما أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة أو أن يذبح شاة. وإطعام 6 مساكين كل مسكين، جاء في حديث كعب بن عجرة أنه يطعم كل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع ما يعادل كيلو وزيادة قليل، أو كيلو ونصف على أعلى حد، لأن الصاع قدر بكيلوين 40 جرام، وقدر بكيلوين ونصف، وقدر ب3 كيلو، وأقصى ما ذكر فيه 3 كيلو، وهو فتوى ابن باز رحمه الله. أو يذبح شاة، يخير بين هذه الأشياء. قال وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم كما جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. ومعنى قوله ذبح مثله إن كان له مثل، المثل يراد به الشبه، يراد به الشبه، مثلا صاد حمامة، هل الحمامة لها شبه في بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام 3، الغنم والبقر والإبل، فالحمامة من حيث، ليس من حيث الكبر، من حيث الضخامة، لا، من حيث الشكل. إيش تشبه؟ بعض السلف قومها بالشاه، قال الحمامة تشبه الشاه، هذا مسألة تقديرية يعني. فإذا من صاد حمامة عمدا طيب فعليه شاه مثل، لأن هذه الحمامة تشبه الشاه، يقولون هكذا. الصحابة حكموا لمن صاب النعامة، لأن النعامة تكون رقبتها طويلة، صح، شبهوها بالجمل، هكذا جاء، قالوا هي مثل الجمل، فقالوا من صاد متعمدا نعامة فعليه بعير، يذبح بعير جمل طيب. أو تقويم المثل، قال وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. إيش معنى وبين تقويم المثل؟ بين تقويم المثل يعني قلنا مثلا الحمامة هي مثل الشاه، تمام، نقوم الشاه كم تساوي؟ مثلا قلنا تساوي 500 ريال سعودي، تمام، 500 ريال سعودي. طيب هذا 500 ريال سعودي نشتري به طعام، رز مثلا أو بر، تمام. وإذا كان بر، لأن البر يكون ثقيل، فنعطي لكل مسكين نصف صاع، مد يعني ربع صاع، المد ربع صاع، لأن الصاع 4 أمداد، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا المد. طيب، فإذا كان من البر لأنه يكون رزين، فقالوا يعطى المسكين مد واحد. يعني المد الآن مثلا كم يساوي بالوزن؟ إذا قلنا كيلو ونصف يعني مثلا نصف مد، فربع مد 750 جرام، لأن الكيلو 1000 جرام، صح؟ الكيلو ونصف 1500 جرام، نصف 1500 750، صح؟ حسابي تمام أو لا؟ نعم. فهكذا نعطي كل مسكين ماذا؟ 750 جرام من البر. وإذا كان غير دقيق أو رز أو نحو ذلك قالوا نعطوه نصف صاع. لما ينتهي هذا البر؟ نحن نشتري ب500. وقوله هنا بمحل الإتلاف يعني أننا نقوم القيمة في المكان الذي تم فيه الإتلاف، يعني تم فيه الصيد، تم فيه إيش؟ الصيد. فأنت إذا كنت محرم أكيد ستكون بالقرب من مكة، فيكون بأسعار مكة، تمام؟ الشاة كم تساوي؟ ما يقول إنسان لا اليمن الشاة تساوي 100,000 يمني، 100,000 يمني ما في حتى يمكن 250 ما تساوي، صح؟ لكن في السعودية هناك الشاة أو التيس يساوي 500 أو 400 سعودي، باليمني هنا يساوي أكثر من 400,000، أو نقول لا 250,000 مثلا أو 200,000، ففرق بين 100 و200. فأنت هنا تقوم المثل في محل الإتلاف، ليس في مكان بعيد عنه، وإنما في محل الإتلاف. فيسأل كم الآن الغنم في مثلا الطائف أو في مكة؟ قالوا ب500، أقل شيء ب500، خلاص 500 هذا تخرجها وتشتري بها إيش؟ تشتري بها طعام وتطعم كل مسكين إما ربع صاع أو نصف صاع، كان من بر فهو ربع صاع، وإن كان من غيره فهو نصف صاع، واضح؟ نعم. قال أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. إيش معنى هذا؟ مثلا 500 هذا، الخمسمية إذا اشتغينا بها طعام، كم مسكين سنطعم؟ لو أعطينا كل مسكين مثلا نصف صاع، مثلا طلع 50 مسكين أو 30 مسكين تطعم هذه 500. إذن الصيام يصوم 30 يوم، كل مسكين له يوم، له يوم، كل مسكين له يوم، واضح؟ فأنت مخير بين هذه الثلاث، إما مباشرة تذبح الشاه، ما في شاه تدفع قيمتها وتشتري به طعام وتعطي كل مسكين نصف صاع مثلا، مثلا أطعمت هذه 500 30 نفر أو 40 نفر، خلاص نعطي 30 نفر 40 نفر. قلت لا أنا سأصوم ما عندي مال سأصوم، وقال طيب قدر لو اشتريت إطعام 500 سعودي كم ستطعم مسكين؟ قالوا سيطعم 30. إذن يلزمك أن تصوم كم؟ 30 يوم. قالوا لا لا 20 يوم، 20 مسكين يلزمك أن تصوم 20 يوم. قالوا لا هذا 500 كثير، ستطعم 60، تصوم 60 يوم. واضح؟ نعم، هذا هو الحكم الشرعي، واضح؟ هذا في من صاد. وهذا المسائل الآن في عصرنا الحاضر نادرة، أصل الصيد الآن غير موجود، لو خرجت في الطريق ما تجد صيد، وإن وجدت فهو بعيد. الله عز وجل ابتلى الصحابة بذلك، لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني هم محرمون، حرم عليهم الصيد وهم حرم، فجاء صيد البر الصغير يستطيعون أن يمسكونه بأيديهم، مثل الأرنب مثلا أو الحمام أو نحوه يستطيعون أن يمسكونه بأيديهم، وهذا يعد صيدا. والكبير قريب منهم يستطيعون أن يرمونه بنبالهم، ابتلاء من الله يعني متوافر، مثل أصحاب السبت لما حرم عليهم الاصطياد يوم السبت، فيوم السبت يأتي السمك شرعا يعني ظاهر على البحر، ظاهر ابتلاء من الله، وهكذا. لكن الآن هذا غير موجود، نادر جدا، لكن هذا حكم شرعي لمن وقع فيه، فيلزمه هذه الفدية، يلزمه هذه الفدية. طيب ننتقل الآن إلى ما لخصه الشارح في محظورات الإحرام التسعة. قلنا المؤلف ذكر سبعة فغفل عن العقد النكاح والمباشرة، عقد النكاح والمباشرة أيضا من محظورات الإحرام، ولعله أدخلها في الجماع لأن العقد والمباشرة من مقدمات الجماع ومما تهيج للجماع، لكن حكمها غير حكم الجماع، الجماع فيه الفدية المغلظة، أما العقد والمباشرة ليست فيه فدية. نعم. قال محظورات الإحرام تسعة: أولا من فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه فيها، يعني وهذا كثير ما يسأل عنه الناس، يعني هو معتاد أنه يضع إذا جاءت شمس يضع الثوب فوق رأسه، يمشي جاءت شمس جاء وضع الثوب فوق رأسه نسيانا، ما يدري أنه محرم أو نسي أنه محرم، فهذا إذا ذكر مباشرة يخرج ثوبه من على رأسه ولا شيء عليه، لأنه فعل ذلك ناسيا، أو نام فمع النوم وضع الشرشف على رأسه، هذا لا شيء عليه لأنهم لم يفعله عامدا وإنما فعله نائما وناسيا. نعم. قال: إلا من قتل الصيد فعليه الفدية مطلقا. هذا قول للحنابلة وهو يخالف قول الجمهور. الحنابلة يرون أن من قتل الصيد ولو كان ناسيا فعليه الفدية، فعليه الفدية، واستدل الجمهور أو قال الجمهور أنه لا فدية عليه، لأن الآية جاءت بمن قتل الصيد متعمدا كما في الآية قال: ومن قتله منكم متعمدا. إذا كان هذا الحكم في المتعمد وغيره فما الفائدة من ذكر التعمد؟ ما في فائدة من ذكر التعمد، فذكر التعمد هنا دليل على أن الفاعل لا يؤاخذ بهذا الفعل، إذا كان غير متعمد لا يؤاخذ بهذا الفعل لأنه غير متعمد، وإنما الذي يؤاخذ هو المتعمد. وهذا قد يقع في الصيد، إنسان يحب الصيد وهو محرم فشاف صيد فأذهل ونسي أنه محرم، أخذ البندقية حقه وضرب الصيد هذا، قال: أوه أنا محرم، كيف أنا نسيت أنني محرم، هذا لا شيء عليه، على قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. وأيضا استدلوا بأثر جاء عن عمر أن رجلا استفتى عمر في صيد، ضرب صيد وهو محرم، فقال لعمر: متعمد أنت أم ناسي؟ قال: يا أمير المؤمنين، عند ضربي له كنت متعمدا لكن ما أردت قتله، يعني يريد يضربه بدون أن يقتله، لكن ضربه فمات. فقال له عمر: عليك الفدية، لأنه تعمد ضربه أصلا، ويذكر أنه ماذا؟ محرم، والأصل في المحرم أنه لا يعين ولا يضرب ولو لم يريد قتله. لماذا؟ لأنه إذا حرم الإعانة فالضرب من باب أولى، فالضرب من باب أولى. قال العلماء: لماذا عمر سأل متعمد أم ناسي؟ لأنه إذا كان ناسي سيفتيه بماذا؟ لا فدية عليه، لا فدية عليه. فالذي يظهر والله أعلم أن من قتل الصيد ناسيا أو جاهلا، بعض الناس يذهب الحج وهو جاهل بهذه المحظورات، فرأى صيد قال اليوم بنتعشى، ضرب الصيد هذا وأراد أن يطبخه، واحد قال له هذا ما يجوز أنت محرم، قال والله ما أدري، أنا ما أدري بهذا الحكم، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه لجهله. قال أما العمد فتنقسم المحظورات فيه أربعة أقسام. القسم الأول لا فدية فيه، لكن إيش فيه؟ فيه المعصية، أنا ارتكبت معصية، والمعصية تحتاج إلى إيش؟ إلى توبة، المعصية تحتاج إلى توبة. قال وهما اثنان، الأول عقد النكاح سواء كان لنفسه أو لغيره، يعني سواء كان هو العريس أو هو عقد لغيره، كان يكون مأذون أو يكون ولي أمر ومحرم، قال لفلان تعال سأزوجك ابنتي، وعقد لابنته، هذا أيضا يدخل في هذا الحكم لأنه أعان على ذلك. المباشرة دون الفرج إذا لم يصاحبها إنزال، يعني قبل امرأته أو ضم امرأته وهو محرم ولم يجامعها ولم ينزل، فهذا فعل محظورا ومحرما لكن لا فدية عليه، وإنما عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب. هذا النوع الأول. النوع الثاني فديته مثله يعني في الشبه، وهو قتل صيد البر واصطياده، ومن قتله كان عليه الفدية مطلقة، وهي جزاء من النعم يحكم به ذوى عدل، يعني يحكم به اثنين من العدول، يقولون هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا كما فعل الصحابة. تمام، نعم، وقد مر معنا من كلام المؤلف، وبهذا نعرف أن الأفضل للشارح لو أنه أخر هذا التفصيل بعد ما ذكر المؤلف من فدية الأذى كان أفضل. قال ثالثا فديته مغلظة، وهو الجماع، والجماع قد يكون قبل التحلل وقد يكون بعد التحلل، التحلل الأول. مر معنا أن التحلل تحللان، التحلل الأول هو أن ترمي ثم تذبح مثلا، فهنا يكون قد تحللت التحلل الأصغر، التحلل الأول، فيحل لك كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. مثلا جيت إلى منى من عرفة فرميت الجمرة الكبرى، هذا أول يوم، قلنا في اليوم العاشر ترمى الجمرة الكبرى ثم ذبحتها، فهنا يجوز لك أن تلبس المخيط وأن تتعطر وأن تحلق شعرك، بل حلق الشعر من النسك. تمام، سيبقى عليك طواف الإفاضة، سيبقى عليك طواف الإفاضة، فيمكن أن تذهب طواف الإفاضة في ثيابك المخيطة، لأن قد تحللت التحلل الأول، لكن لا يجوز لك تذهب إلى المخيم أو إلى الفندق أنت والمرأة حقك وتعاشرها، لا ما يجوز هذا، لأنك عادك ما طفت طواف الإفاضة. واضح؟ فإذا التحلل تحللان، التحلل الأول والتحلل الثاني، أو التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، التحلل الأصغر التحلل الأول، التحلل الأكبر التحلل الثاني. قال قبل التحلل الأول، يعني من جامع قبل أن يتحلل التحلل، قبل أن يرمي أو قبل أن يذبح، طيب، قال يترتب عليه أربعة أمور، من فعل هذا يترتب عليه أربعة أمور. الأول يفسد حجه، خلاص هذا الحج ما معه شيء منه. تمام، الثاني ويمضي فيه فاسدا، لا يقول خلاص أنا حجي ما معي شيء فيه أخذ نفسه وذهب إلى الفندق ولم يطف ولم يبيت بمنى، لا، يلزمه فعل كل ما يفعله الحاج، وأدبا له لا يحسب له هذا الحج، مثل ما ذكر في من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، لأن لا تقبل له صلاة 40 يوما، صح، لكن هل يقال له لا تصلي خلاص؟ لا، يجب عليه أن يصلي، ومع هذا هذه الصلاة لا تقبل منه. وهذا مثله، من جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، ويجب عليه إتمام هذا الحج، لا يقطعه، لا يقطعه، هذا الثاني. قال الثالث: وعليه إعادته، طبعا من السنة الأخرى، أما هذا السنة فاتته لأنه قد وقف بعرفة، تمام، ففاتته هذه الحج. قال: ويجب عليه بدنه، بدنه يعني جمل، يجب عليه ذبح جمل. نعم، هذا من جامع قبل التحلل الأول. طيب، من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني؟ تفضل. قلنا بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة يترتب عليه أيضا 4 أمور، لكنها أخف من الأولى. الأمر الأول الإثم، أنه يأثم بهذا الفعل. الأمر الثاني يفسد إحرامه، مش كل الحج، الإحرام فقط يفسد، هو الآن دخل في نية إيش؟ نية النسك، صح، وأحرم من الميقات، هذا كله النية هذا تذهب عليه. إذن إيش يلزمه؟ يلزمه الخروج إلى الحل يحرم منه، وهذا الثالث. مثلا أحرم من قرن المنازل، السيل الكبير، فيلزمه أن يأخذ سيارة ويذهب إلى السيل الكبير ويحرم من جديد، تمام، يحرم من جديد ويدخل في النسك، يدخل في النسك، لأن بجماعه هذا فسد إحرامه، تمام. والثالث: تجب عليه الفدية، والفدية هنا شاه، ليست بدنة، وإنما هي شاه، لأنه أخف، واضح؟ نعم، هذا الذي يلزمه. طيب، هنا مسألة العمرة، إذا واحد محرم فوقع في هذا الأمر، جامع أهله، ليس في حج، في عمرة، والعمرة فيها إحرام، بل من أركانها الإحرام، فماذا عليه؟ قالوا: إذا كان قبل السعي أو الطواف فسدت عمرته، وأتمها فاسدة، يأتي بها مثل ما قلنا في الصلاة وفي الحج، يأتي بهذه العمرة ثم يأتي بعمرة بدلها، يحرم بها من ميقات العمرة الأولى، وعليه فدية وهي شاه. هذا إذا فعل ذلك قبل السعي والطواف. إنسان مر على السيل الكبير فأحرم بعمرة، ثم ذهب الباص مباشرة إلى الفندق ومعه أهله، فأعطوا غرفة خاصة وسولت له نفسه ووقع بأهله قبل أن يطوف ويسعى، فهنا تترتب عليه هذه الأحكام. نقول الآن: اذهب طوف واسعى وأدي العمرة كاملة ولا أجر لك فيها، وأنت آثم بفعلك هذا وهو الجماع. ثم يقال له الآن: هي اذهب إلى الميقات، اذهب إلى الميقات، ارجع إلى السيل الكبير، الميقات الذي أحرمت منه العمرة الأولى، ما يكفي أنك تذهب إلى خارج الحل، إلى مسجد عائشة مثلا، لا، وإنما تذهب إلى المكان الذي أحرمت منه في العمرة الأولى، إلى الميقات، ويلزمك أيضا ذبح شاة. واضح هذا الآن؟ طيب، إذا وقع أو فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق والتقصير، يعني طاف وسعى، طيب، ثم ذهب إلى السكن، بقي عليه إيش؟ الحلق أو التقصير، فقبل أن يحلق أو يقصر وقع على أهله. طيب، فهنا ماذا عليه؟ قالوا العمرة لا تفسد، العمرة صحيحة، وعليه الفدية وهي شاة، وعليه الإثم. واضح هذا إذا كان ماذا؟ بعد الطواف والسعي، لكن بقي عليه الحلق لأنه لا يحل إلا بعد أن يحلق أو يقصر، هو هنا ما حلق ولا قصر، فهنا عمرته صحيحة، عمرته صحيحة. لكن إيش الذي يلزمه؟ يلزمه فدية وهي شاه، أن يذبح شاه. واضح؟ نعم. طيب، وإذا باشر فيما دون الفرج وأنزل، يعني ذهب الفندق ولم يسعى ولم يطف ولم يؤدي شيء من العمرة وهو محرم، فباشر أهله دون الجماع فأنزل، فهنا لم يفسد لا حجه ولا عمرته لأنه لا يجب فيه حد، لكن عليه بدنه إذا كان قبل التحلل الأول في الحج، وإذا كان بعده عليه شاة. فهمتم الصورة؟ هذا يعني رجل هو الآن محرم بالحج، جاء يعني يوم الثامن أحرم بالحج، وفي ليلة عرفة مثلا وقع على أهله، كان في الفندق مثلا أو وجد فرصة ووقع على أهله، لكن دون الجماع، وإنما هي المباشرة بتقبيل وضم ونحو ذلك، لكنه أنزل، أنزل أمن يعني، فماذا عليه؟ حجه صحيح لأنه لم يجامع. طيب، حجه ماذا؟ صحيح. لكن إذا كانت هذا الإنزال قبل التحلل الأول فعليه بدنه وهي جمل، تمام، وإذا كان بعد التحلل الأول فعليه إيش؟ شاه. واضح. أما إذا لم ينزل كما تقدم معنا لا شيء عليه من حيث الفدية، ولكن عليه إيش؟ الإثم، فيجب عليه التوبة. هذا التفصيل في هذه المسألة. من يعيده؟ عندنا الآن أربع مسائل. المسألة الأولى من جامع قبل التحلل الأول، المسألة الثانية من جامع بعد التحلل الأول، المسألة الثالثة في العمرة من جامع قبل الطواف والسعي، ومن جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق. تمام، هذه المسألة الكم؟ الرابعة. المسألة الخامسة من باشر فأنزل، فإذا كان في الحج فهنا لا يفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول، لا يفسد حجه، ولكن عليه إيش؟ بدنه. تمام، وإذا كان بعد التحلل الأول كذلك لا يفسد حجه، ولكن عليه إيش؟ شاه. وأما من باشر فلم ينزل فلا شيء عليه. واضح هذا التفصيل؟ نعم. قال رابعا فديته مخففة، يعني من محظورات الإحرام ما فديته مخففة، وهو حلق الشعر من الرأس والجسد، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس بملاصق للذكر. وقوله بملاصق، خرج بهذا ما يظلل به الرأس من غير ملاصقة، مثل مثلا أتيت بالثوب وجعلته فوق الرأس دون أن تضعه على الرأس، هذا لا بأس. مثل المظلة، ومثل السيارة، مظلة السيارة، مثل الخيمة، النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له خيمة في نمرة ودخل تحتها، لأن الخيمة ليست ملاصقة بالرأس. وهذا فيه رد على من يتشدد في هذه المسألة فلا يدخل خيمة ولا يركب سيارة مظللة. هذا يفعله بعض أصحاب يعني دول شرق آسيا ونحوهم، تجد كانوا من قبل يقطعون سطحة السيارة، يقطعونها قطع. لماذا؟ قالوا لأن من محظورات الإحرام أن لا يلبس شيء على رأسه، وهذا على الرأس. فقال نعم هذا على الرأس لكن ليست ملاصقة، فهذا لا يشملها النهي. هذا قديما رأينا بعض الصور هكذا، سيارات تقطع يعني سقوفها من أجل ذلك. لا، هذا ليس بصحيح، لابد أن يكون المنهي عنه ملاصق، مثل العمامة، مثل القلنسوة، مثل ثوب تضعه على الرأس. أما ما ظللت به رأسك شمس، جيب أتيت بمظلة وظللت دون أن تمسها رأسك، هذا لا بأس به، لكن لا تمسها رأسك. واضح؟ لا تمسها رأسك. قال لبس المخيط، وعرفنا ما معنى المخيط، هو ما حدد على يعني الجسم من السراويل والقمص وكذلك البرانص ونحوها، وهو ما فصل على الجسد أو أحد الأعضاء، ولبس النقاب والقفازين للمرأة. من فعل هذا متعمدا ماذا عليه؟ قال وفديته على التخيير إما صيام 3 أيام كما مر معنا، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم. هذا تقدم معنا، هذه تسمى الفدية المخففة. إذن معنى فدية مخففة، فدية مغلظة، وفديته مثله ولا فدية فيه. 4 أقسام قسمها المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى. طيب نكتفي اليوم بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درسنا.